بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، من تأليف الإمام الحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى. قال: باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك. ساق بسنده عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. وساق بسنده عن جابر أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس العبد، ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. وساق بسنده أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وساق بسنده أيضا عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس رضي الله عنه لما دخل على عمر بعدما طعن فقال: الصلاة؟ فقال: نعم، ولا حظ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة فصلى والجرح يثعب دما. لما قالوا الصلاة يا بير المؤمنين، وكان عمر رضي الله عنه قد أصيب بمثل الغيبوبة، فقالوا له، فقالوا: إذا أردتم أن يفيق عمر فقولوا له الصلاة. فلما أتوا بجواره قالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فنشط رضي الله عنه وقال: نعم، أما أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وساق بسندي عن المسور أيضا أن عمر لما أصيب جعل يغمى عليه، فقالوا: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة، لو كان حيا حيا، أهم شيء يكون حي، لو كان حيا فلن تفزعوه بشيء مثل الصلاة. فدل هذا على أن الصلاة كانت لها المحل العظيم عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت. قال: فانتبه. فقال: الصلاة ها الله إذن، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: فصلى وإن جرحه لا يتعب دماء. فدل ذلك على أن قول عمر رضي الله عنه أما أنه لا حظ في الإسلام، أخذ من ذلك أن من لم يصلي وترك الصلاة كلية فإنه يكون كافر، يكون كافرا، لا حظ له في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. وقال: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فدلت هذه الأحاديث على أن ترك الصلاة كفر، وسنأتيه بمزيد بيان بعد الانتهاء من هذا. وساق بسنده أيضا عن المسور أن عمر رضي الله عنه لما أصيب جعل يغمى عليه فذكر مثله سواء. وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وساق بسنده عن ابن أبي مليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الصلاة حبط عمله. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت له مجاهد ابن جبير عن جابر قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. وساق بسردي عن الحسن قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وساق بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. وساق بسنده عن معاذ ابن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا دماؤهم وأموالهم لله بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وساق بسنده عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وساق بالسند عن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه يبيعونه على الإسلام وعلى من وراءهم فبيعهم على ألا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس فلما قالوا نعم بايعهم. وساق بسندي عن يزيد قال قلت لأنس بن مالك إن ناسا يشهدون علينا بالشرك فقال أولئك شر الخليقة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة أو من ترك الصلاة كفر. وساق بسنده أيضا عن معاذ رضي الله عنه لما بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اجتمع الناس عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس ألا إني رسول الله إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تطيعوني أهدكم إلى سبيل الرشاد ألا إنما هو الله وحده والجنة والنار بلا ضعن خلود فلا موت أما بعد. وساق بالسندي أيضا عن بريدة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله. وساق بسندي عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة عامدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. وساق بسنديه عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد قال قيل لعبد الله بن مسعود إن الله عز وجل ليكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون. فقال عبد الله ذلك على مواقيتها. قال يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. فقال عبد الله تركها الكفر. وساق بسند عن عبد الله بن أبي زكريا أن أم الدرداء حدثته أنها سمعت أبا الدرداء يقول لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. وساق بسند عن عبد الله قال من لم يصلي فلا دين له. وقال وساق بسند عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فجعل ينقر كما ينقر الغراب فقال له مات هذا مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن معقل الخثعمي قال أتى رجل عليا عليه السلام وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ قال من لم يصلي فهو كافر. وذكر الحديث. وساق بسنده عن أبي الأحوص قال عبد الله من أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلا صلاة له. وساق بسنده عن أبي الأحوص قال عبد الله ما تارك الزكاة بمسلم. وساق بسنده أيضا عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال صليتها منذ كذا وكذا. قال ما صليت، أو ما صليت لله عز وجل. قال مهدي وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده أيضا عن ابن المبارك قال إذا قال أصلي الفريضة غدا فهو عندي أكثر من الحمار. وساق بسنده عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة، ومن حافظ على صلاة الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها، قال وكان يقول ويم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، ومن صام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا وأدى الأمانة. فقالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، فإن الله عز وجل لم يأمن على ابن آدم على شيء من دينه غيرها. وساق بالسند عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال الشيخ عبيد الله ابن محمد اللي هو من؟ ابن بطل رحمه الله تعالى. فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كلها تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة، وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب. قال الله عز وجل حنفاء لله غير مشركين به، ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين به، فقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأخبرنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم، وأن الدين القيم هو بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأي بيان رحمكم الله يكون أبين من هذا، وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم بل تطمئن إلى اتباعهم واقتفاء آثارهم رحمة الله عليهم وجعلنا من إخوانهم آمين. فبين رحمه الله تعالى بهذه الأدلة كفر تارك الصلاة، وهذه الأدلة هي أدلة في الباب وغيرها كثير، ومنها الإجماع المحكي عن عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ونحو منه ما ذكر هنا أيضا عن جابر قال مجاهد ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة. وعن الحسن بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. قد يقول قائل لكن المؤلف ذكر أدلة الزكاة أيضا مع أدلة الصلاة، وهذا يضعف القول بكفر تارك الصلاة، إذ الأمة على أن من ترك الزكاة غير جحيد بها فإنه لا يكون كافرا في أصح قول أهل العلم، وأن من قال بأنه يكفر فقوله في هذا ضعيف، فكيف الجواب؟ نعم. نقول الأدلة، الأدلة اللي جاء بها جاء بها فيها الزكاة.
الأدلة نقول إن ورد أدلة أخرى في الزكاة أن تنقل المسألة من كفر الأكبر إلى كفر الأصغر.
نعم نقول الأدلة، نعم الأدلة في ذلك، لكن أتت الأدلة بإخراج الزكاة فبقيت الصلاة على الأدلة العامة. قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فهنا الزكاة موجودة مع الصلاة فيكون حكمها حكم الصلاة، هذا الظاهر، لكن نقول نعم حكمها حكم الصلاة لو لم تأتي الأدلة الخاصة على التفريق بين الصلاة وبين الزكاة. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تارك الزكاة يوم القيامة تأتي إبله إن كان مانعا لزكاة الإبل، وبقره إن كان مانعا لزكاة البقر، وأغنامه إن كان مانعا لزكاة الأغنام، وأيضا ذهبه وفضته إن كان مانعا لهذا، فيعذب بها يوم القيامة. أما الذهب والفضة فتصفح عليه صفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم من أنفسكم. وأما الإبل والبقر والغنم فتعود أثمن ما كانت، ثم تطأ بحوافرها وأظلافها وخفافها حتى يجد من ذلك ما يجد في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فدل هذا على أن الزكاة يكون تاركها إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار، إذن هو تحت المشيئة، فبهذا يخرج تارك الزكاة. واتفق العلماء أيضا على أن من ترك الزكاة إن كان التارك لها فردا أو أفراد ليس لها لهم شوكة، إن كان التارك لها فرد واحد أو جماعة أفراد وليس لهم شوكة فإنها تؤخذ منهم قهرا. أما إذا تركها ولا يكفرون بذلك، أما إذا تركها جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون على ذلك، ولا يكفرون بهذا أو لا يكفرون، خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال بأنهم إن قاتلوا على ترك الزكاة كفروا كالذين قاتلوا الصحابة، ومنهم من قال لا يكفرون بذلك إلا إذا جحدوا. نعم يقاتلون لكونهم تركوا شعيرا من هذه الشعائر، لكن لا يكفرون بذلك. وأما الذين قتلوا الصحابة فكفروا، هؤلاء على معنى الكفر، بمعنى أنهم كانوا الجاحدين، لذلك هم الذين قالوا لن نعطي الزكاة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان مؤمنا بفرضيتها ولكنه أبى أن يدفعها فإنه يقاتل على ذلك ولا يكفر إذا كان مؤمنا بفرضيتها. الشاهد أن الزكاة تخرج بالأدلة، تبقى الصلاة، الصلاة لا أدلة تخرجها سوى الأدلة العامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا مردود عليه بنفس الآية، فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يرد على ذلك بأن ترك الصلاة من الشرك، لأن النبي قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فسماها شركا فيتدخل في الآية. وأيضا تدخل في الآية ولو لم يكن من هذا الوجه، فمن وجه آخر وهو أن الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ويغفر ما هو أقل من ذلك، وقد دل الدليل على أن الصلاة ليست أقل من ذلك، بل هي أيضا مثل الشرك يكفر الإنسان إذا تركه. وإلا لو أخذنا بظاهر الآية والشرك فقط معنى ذلك الكفر ما يدخل من الإلحاد ومن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتمزيق المصحف، هذا ليس شركا هذا كفر، والإلحاد في دين الله هذا كفر، فلو أخذنا بالظاهر وأوقفنا الأمر على الشرك فقط ما دخل الكفر ونحوه، فالمعنى ويغفر ما دون ذلك يعني ما هو إيه أقل من ذلك، فما ورد به النص فهو يساوي الشرك بالله عز وجل. ولهذا الآية تناولت الصلاة، تناولت الصلاة باللفظ الذي والوصف الذي وصفه النبي للصلاة، ترك الصلاة بين الشرك بين العبد وبين الشرك والكفر، وأيضا حتى ولو لم يرد في ذلك الشرك إلا أن الصلاة كسائر الأعمال التي ورد الدليل بكفر تاركها. بيد أننا نقول بأن التارك لها هل يأخذ حكم هذا الكفر يكون كافرا إذا تركها تركا كليا أو إذا ترك وصلى؟ إذا ترك وصلى هذا أيضا نزاع بين أهل العلم الذين يرون كفر تارك الصلاة، فمنهم من قال إنما الكفر لمن تركها تركا كليا، واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت القوي في هذا الباب الوارد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. فدل هذا على أن من لم يحافظ عليها وهو الذي يضيع كثيرا منها أو يضيع بعضها أنه لا يكفر ولم يكون تحت المشيئة، وبالتالي من تركها تركا كليا فلا يدخل تحت المشيئة. وأما الذي يترك ويصلي فمن أهل العلم من كفر، بل من كفر بترك الصلاة، بل من كفر بترك صلاتين، وهذا منقول عن الصحابة وعن غيرهم أيضا، عن بعض الصحابة وعن غيرهم، ولكن الصواب الذي تجتمع به الأدلة أن من ترك الصلاة تركا كليا هذا الذي يكفر، أما إذا ترك وصلى فإنه لا يكفر وإن كان على خطر شديد. وبهذا تجتمع الأدلة كلها في الباب. وأما الأدلة العامة إن الله لا يغفر الشرك به، وكذلك من كان آخر كلام لا إله إلا الله، وكذلك فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، كل هذه الأدلة إنما الأدلة العامة التي ورد تخصيصها بالصلاة، فما عدا الصلاة فإنه يكون، فمن عدا الصلاة فإنه يكون تحت المشيئة. أيضا هنا يرد مسألة وهي متعلقة بمبحث الإيمان، هل هذه المسألة القائل بها بالكفر أو عدم الكفر لها تعلق بترك العمل في الإيمان؟ بمعنى أن من رأى أن الصلاة من تركها فلا يكفر يرى أن من ترك العمل كلية فإنه لا يكون كافرا، وأن من رأى كفر تارك الصلاة يكون الحكم عنده أن من ترك أصل العمل الذي هو الصلاة فإنه يكفر، أو أن المسألة لها مبحث آخر؟ بعض أهل العلم بحثها من هذا الجانب، ولهذا رأى كفر تارك أصل عمل الجوارح بناء على كون هذا الأصل هو الصلاة، فلما رجح كفر تارك الصلاة قال إذن إنه يكفر، وتارك عمل الجوارح كلية لا تتحرك لها جريحته هذا كافر لكونه لابد أن يأتي بالصلاة. وهذا يظهر أنه لو لم يكن يكفر تارك الصلاة فيكون من ترك العمل كلية عنده فيكون ليس كافرا. والتحقيق في المسألة أن هذه المسألة مبحث غير مبحث كفر تارك الصلاة، بل إن من ترك العمل كلية كان كافرا، سواء قلنا بأن الصلاة ترك الصلاة كافر أو ليس بكافر، وإن كنا نقول بأنه لو أتى بأصل العمل وهو الصلاة فإنه لا يكون كافرا، لكن عندنا أصل العمل هو أن يأتي بشيء من الواجبات التي فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانت الصلاة أو كانت غير الصلاة. وأما ترجيح الكفر من عدمه هذا مبحث آخر. لماذا؟ لأن بحث العمل إنما هو بحث ركنية العمل في مسمى الإيمان، فإذا كان الإيمان قولا وعملا فحينئذ لا يصح الإيمان إلا بهذه الحقيقة المركبة من القول والعمل. فكما أنه من ترك القول قول القلب واللسان يكون كافرا، كذلك من ترك العمل أصل عمل القلب وأصل عمل جوارح يكون كافرا. ولهذا سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في هذا: يا شيخ، هل من رأى كفر تارك الصلاة يكون العمل عنده شرط صحة، ومن رأى عدم كفر تارك الصلاة يكون العمل عنده شرط كمال؟ فقال: لا لا، العمل عند الجميع شرط صحة. هكذا يعني يعبر الشيخ من باب التعبير اللغوي، وإلا الشيخ رحمه الله تعالى في فتوى أخرى أنكر أصلا أن يكون العمل شرط كمال، وقال بأن العمل من الإيمان وليس شرط إيه؟ وليس شرط كمال، لأن الشرط يخرج عن ماهية الإيمان. فالشاهد أنه قال: لا، العمل عند الجميع شرط صحة، بمعنى أن لابد من المطالبة بأصل العمل بغض النظر عن مسألة الصلاة. فبحث مسألة الصلاة بحث فقهي يتعلق بمسألة عملية، وبحث العمل من الإيمان بحث عقدي يتعلق بمسمى الإيمان. فكيف يصح إيمان بالعمل؟ كيف يصح إيمان بالعمل؟ هذا قول المرجئة. كيف يصح إيمان بالعمل؟ ما يصح لمن إلا بالعمل، عمل القلب وعمل الجارحة الذي هو أصل عمل القلب وأصل عمل الجارحة، هذا في تحقيق أصل الإيمان، أو كمال عمل الجارحة وكمال عمل القلب، هذا في تحقيق كمال الإيمان. فالإيمان له كمال وأصل، يتحقق الكمال بكمال العمل للقلب والجوارح، ويتحقق الأصل بحصول أصل العمل للقلب والجوارح. فإن قال أصل عمل القلب عندنا هو المشترط، نقول على العين وعلى الرأس، فإن أصل عمل القلب يسحب حتما أصل عمل الجارحة، فلا يتصور أصل عمل القلب دون أصل عمل الجارحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلنفصل إذن بين مسألتين، بين مسألة الصلاة والاختلاف فيها في حكم تاركها، وبين مسألة الإيمان وتحديد ماهية الإيمان ومفهوم الإيمان، لأن كثيرا من الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي بل من الكبار يربط المسألة هذه بتلك، وعليه يجعل المسألة في العمل في مسمى الإيمان يجعل فيها خلافا بناء على أن الخلاف قد ورد في الصلاة. وطالما أن الخلاف ورد في الصلاة فإذا ينسحب على الخلاف في الإيمان، ولا نرى خلافا في الإيمان، بل الإيمان مجمع عليه عند العلم بأنه قول وعمل. فإن قلت والله أنا أقول قول وعمل، أنا ما أقول إلا هذا، أنا أقول قول وعمل، لكن أقول يثبت الإيمان بدون عمل، نقول كيف تقول قول وعمل ثم تقول يثبت الإيمان بلا العمل؟ ها؟ أليس هذا من التناقض الواضح؟ أن تقول إيمان قول وعمل ثم تقول إيمان يثبت بلا عمل. فإن قلت أنا قصدي يعني أصل الإيمان يثبت العمل، نقول: وهل السلف أصلا إنما يتكلمون حينما يقول إيمان قول وعمل يتكلمون عن أصل القول والعمل؟ فإن قلت لكننا نقرأ للأئمة أن من قال بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، ونقول: نعم، على العين وعلى الرأس، من قال الإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء، لكن على مفهوم أهل السنة، وهو أن الإيمان لا يثبت إلا بالقول ولا يثبت إلا بالعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل ومقتضى كلامه ولازمه أنه لا يثبت الإيمان بلا القول وبلا أصل العمل، إن قلت ذلك فعلى العين وعلى الرأس أنت قد برئت من الإرجاء. لكن إن قلت الإيمان قول وعمل فقط دون أن تثبت الإيمان بأصل العمل عمل القلب والجريحة مع القول قول اللسان وقول القلب، إذا قلت بأن الإيمان قد يثبت بلا أصل عمل قلب أو بلا أصل عمل جريحة فقد نقضت قولك الإيمان قول وعمل. ولهذا هاكم كتب الإيمان لأهل السنة والجماعة، فقرؤوها ودرسوها وبينوا ما فيها وعلى العين وعلى الرأس ما جاء فيها. أما التجميعات والنقولات التي فيها اشتباه والتي تحتاج إلى تفسير مصطلحات دلائمة كالإيمان التام كالإيمان الكامل كالفرعي والأصلي، فإن البعض ظن أن الفرع وأن التمام وأن الكمال يقتضي أنه يثبت الإيمان بدونه، وما هو إلا ألفاظ ومصطلحات تنبئ أنها منبعثة، أي العمل منبعث عن أصل وهو القلب، وليس لأنه فرع يمكن الاستغناء عنه، إنما هو فرع منبثق عن أصل، كمال منبثق عن أصل، تمام منبثق عن أصل، ولا يتم حقيقة الإيمان إلا باجتماع القول والعمل. اعلم هذا هديت، وارجع إلى كتب السلف رشدت، ولا تقرأ تجميعات ولا أفهاما خاصة لبعض الناس. وعلى هذا الحمد لله علماؤنا المعاصرون، هذا غير السلف، يعني غير السلف وما نقل عن السلف أبي عبيد القاسم والأجري وابن تيمية رحمه الله الجميع وكذا، ولكن هذا علماؤنا إن شاء الله اللجنة دائما كلها، والفوزان واللحيدان والرجحي وعزر الشيخ والغديان، كل هؤلاء. لكن للأسف الشديد صار يحاكم أصحاب هذا القول لطلبة علم صغار بمقتضى أنهم فسروا وبينوا ووضعوا كتبا من عندهم، طارة يقولون مسألة خلافية، وطارة يقولون بأن المسألة الإجماع فيها منتقد وغير ذلك، وكل هذا لا نراه أبدا في كتب أهل العلم. وعلى من عنده هذا إحنا نرجو إلى الآن إلى الآن إلى الآن نرجو أن يدرس كتاب واحد من كتب أهل العلم في هذا، وبمقتضى ما فيه نقول. أما مسألة أن تأتي أنت بنقلات وتسقط هذه النقلات على ما فهمت أنت، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. هات الإيمان الأوسط الكبير، هات هذه الكتب المتخصصة في الإيمان وعرضها على الناس، ودرس ما فيها على طريقة أهل السنة والجماعة. فالشاهد من هذا يا إخواني أن الزكاة خرجت بالأدلة الخاصة، وأن الترك الجزئي خرج أيضا بالأدلة الخاصة، فبقي الترك الإيه؟ الكلي. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الشارع إنما علق وصف الكفر على الترك ولم يعلقه على الجحود، لأن البعض يقول هنا بالترك على وجه الجحود تركها جحدا، شيخ الإسلام يقول الجحود هذا وصف آخر، إنما الوصف الذي أناط به الشارع الحكم هو الترك، الطرق، فلا ينبغي أن نضيفه إلى الجحود. ونقول بأن الجحود أصلا ليس خاصا بالصلاة، بل لو جحد الصيام، بل لو جحد الزكاة، بل لو جحد الحج، بل لو جحد كذا فإنه يكون كافرا أصلا، بل لو جحد وصلى فإنه يكون كافرا، إنما علق الحكم على الترك، فلا ينبغي العدول عن هذا الوصف. ولكن هو الترك الكلي أو الترك الجزئي محتمل، لكن الأدلة بينت أن الترك الجزئي لا يكون صاحبه كافرا. وعلى هذا صار الأئمة رحمه الله تعالى من الصحابة، كما نقل عن عمر، كما نقل عن حذيفة، كما نقل عن مسعود وغير ذلك، وأيضا عن التابعين رحمهم الله تعالى. وهذا الذي تطمئن إليه النفس في مسألة تارك الصلاة وفي مسألة الإيمان، أن تعمل بجميع الأدلة وأن تجمع بين الأدلة في هذا. لا يكفر لكنه يأثم، لأن ترك واجبا وهو الجماعة، وترك الجماعة ما يكفر. نعم. وإما بفصه الذي يشكك في إجماع الشافعي فليتعلموا قاعدة ذهبية جدا، هم يقولون بأن الشافعي يعني يثبت ما يثبت، فليتعلموا قاعدة ذهبية لا يعنينا أصلا ثبوت الأثر من عدمه بقدر ما يعنينا اتفاق الأئمة على نقله، فإن نقل الأئمة له عاملين بحكمه أشهر من إسناده. ليس يعني هذا احنا نبحث، لكن أقول يعني هذا. تأتي أنت تقول بأثر ابن عباس كفر دون كفر، هذا صحيح هذا ضعيف، أقول لك يا أخي كل السلف نقلوه على الحكم وقالوا بالحكم، ألا وهو أن الحكم غير منزل الله داخل في دائرة المعاصي، فاتفق السلف على الحكم. أثر الشافعي اتفق السلف على الحكم، نقلوا ابن نقلوا الأجري ونقلوا ابن كثير في التفسير ونقلوا الأئمة ابن بطة نقلوا، خلاص أنا عندي العمل أشهر من ألف إسناد، من ألف إسناد ينفرد راوي به أو فيتابع أو لا يتابع، أشهر من هذا. إنما السلف ينقلون حكما، وهذا الذي يعنينا. هب أن المسألة ليس فيها أثر، اتفق السلف على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر، نقول للسلف ما إسنادكم في هذا؟ اتفق السلف على أن القدر أربع مراتب، نقولهم الإسناد. اتفق السلف على أن التوحيد ثلاثة، نقولهم الإسناد. اتفق السلف إيه ده يا ابني؟ يبقى هذا لا يعنينا أصلا، واخد بالك بقدر، لكن مع ذلك نقول ونبحث. طيب انتم من أين قلتم من إجماع الشافعي ما ثبت؟ لأن الشافعي أصل كتابه يعني أصل كتابه ليس فيه نقل هذا، قالوا هذا، قالوا بأن أصل الكتاب ليس فيه هذا، وإنما أخذ هذا إحنا ما يعنينا هذا، إحنا يعنينا أن الأمة اتفقت على ونقله الأكابر على هذا، ونقله الأكابر متابعين حكمه وقائلين بحكمه، وهذا الذي يعني أهب أن الشافعي قال هذا القول أو ما قاله، قاله إلا لكائي، قاله الخلال، قاله ابن بطة، قاله الأئمة، قاله الحافظ ابن كثير، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قاله هؤلاء. إذا تتابع الأئمة على نقله على نقل الحكم فهذا يغنينا عن النظر في إسناده. وهذه مسألة عظيمة جدا جدا جدا، أن تعلم أن معتقد السنة الجماعة تضافرت عليه الأدلة، فإن لم يثبت دليل من هذه الأدلة فلا يعني أن المعتقد منتقد. يعني يا أخوان إحنا عندنا ومن لم يحكم الله فليكن الكافرون، مش لازم أثر ابن عباس. هب أن أثر ابن عباس لم يرد في هذا التفسير كفر دون كفر، لكن عندنا أن هذه الآية تدخل ضمن الأدلة الأخرى بأنها من المعاصي، بأنها من المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أمتي يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ومع ذلك ما قال هم كفار. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. فأرجو أخواني أن ننتبه لهذه القاعدة، دي قاعدة ذهبية جدا. ليس أنا عندي الرؤى هتجيب لي الكرامات، هتجيب لي إلا لكائي ثلاثة أرباع إلا لكائي بين ضعيف وموضوع في باب الكرامات، لكن أقول يلا نرد أصل في أثر موضوع، أنا عندي الكرامات ثابتة بأصل الكتاب والسنة. فعند الإيمان قول وعمل ثابت بأصل الكتاب والسنة، ولا يجزي واحد بغير الآخر. فلا أقف أن عند ثبوت الإجماع أو لا، أو لا أقف أنا عند أثر ابن عباس صحيح أو ضعيف. الحمد لله عندي الأدلة تغنيني ولله الحمد والمن. ولهذا حكم الأئمة رحمه الله تعالى على أن القائل بظاهر الآية فأولئك هم كافرون على الكفر أكبر، قال هؤلاء هم الخوارج، كما نقل الأجر وغيره. كذلك قال ابن بطة فانظروا رحمكم الله، هل ذكر الله عز وجل الإيمان بالعمل؟ وقال شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره لا يصلي ركعة ولا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا كذا ولا كذا، ولا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وقال إسحاق غالت المرجئة، غالت المرجئة حين قال بأن من أقر بالصلاة والزكاة وكذا ولا يعمل أنه مؤمن، هذا من غلو المرجئة. اللي يقول لك أنا فين الإقرار في هذا، نقول ما فائدة الإقرار؟ كما قال بعض الأئمة أظن أبو طالب لما قال أو أبو ثور لما قال في قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال أراد الله منا الإقرار والعمل ولا الإقرار فقط ولا العمل فقط؟ طيب الإقرار والعمل، فإن عمل ولم يقر كفر، طيب فإن أقر ولم يعمل لازمكم هذا، طالما الله طالبنا بالإقرار والعمل، إن عمل بلا إقرار ما قبل وإن أقر بلا عمل ما قبل. وقال غيره إنما العمل بمنزلة الشفتين من الكلام، إنما العمل من الإيمان بمنزلة الشفتين من الكلام. هل ممكن كلام بلا شفتين؟ كذلك ما في إيمان بلا عمل. ولا أريد أن أقول هذا أصلا بالدراع كده، يعني بالفطرة، يعني أنت مؤمن يا أخي، واحد زوجتك يا أخي كل ما تدخل عليها تقول لك أنت حبيبي، أنت ضي عيوني، أنت من غيرك ولا حاجة، أنت طب اديني بس كوباية ما أشرب، لا 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 روح أنت شوف لك ما، طيب اعملي لي أكل، والله يتصرف أنت روح اشتري من المطاعم، أنا بموت فيك والله، روح اشتري من المطاعم، لا أكل أنا من غيرك، أنا مش عارف أعيش من غيرك إزاي، اغسل هدومك أنت وملابسك واطبخ لنفسك يوم واثنين هتقول لها ايه؟ يا كاذبة يا مفترية يا كذا، لا اقبل منك كلمة ابدا، ازاي عندك املأ حياتك ولا املأ طبقا ولا ملعقة ولا كأس ماء؟ هذا كذب، ما يقبل الدعاوى يا اخواني الا بالايه؟ الا بالادلة، الا بالادلة. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.